وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل.
لا زالت النصائح من الناظم رحمه الله تتلى على أسماعنا، نصائح نافعة من الناظم رحمة الله عليه، يوصي طالب العلم، يقول وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، معنى ذلك تفكر فيما هويته سابقا أين ينتهي إلى ماذا يعود، يعود إلى ضعف. قال تجد أمرا جلل، يعني من بيان الحقيقة حقيقة الشيء، الإنسان بكله يؤول إلى ضعف، خلق من في ضعف ويؤول إلى ضعف. هذا الفكر يتجه بك إلى أمر جلل عظيم، والجلل يقال للعظيم وللحقير، يقال للأمر العظيم ويقال للأمر الحقير. قال بعد ذلك موصيا، قال واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. الهجر الترك بالكلية، والله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال واترك واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وهذا جاء في الآثار ما يدل على ذلك. فأمر الله جل وعلا باجتنابه لما فيه من المفاسد العظيمة التي تضر العبد في دينه وفي دنياه، ويفعل شارب الخمر من الأمور التي تتنزه حتى البهائم عن فعلها، حتى البهائم تتنزه عن فعلها. فأجلكم الله، ربما يقضي حاجته فوق نفسه وبثيابه، وهذا من البلاء العظيم، ويتلفظ بالألفاظ التي لا يقولها إلا من جن، وهذا كله من آثار هذه الخمر، فهي أم الخبائث. وقد جاء الإسلام بحفظ الضرورات الخمس ومنها العقل، فيقول هنا الناظم كيف يسعى في جنون من عقل. أنت عاقل تذهب إلى المخدرات، تذهب إلى الخمر، تأخذ بيدك الشيء الذي يفسد عقلك والذي يفرق بينك وبين أبنائك ويجعل حالك كحال البهائم، لا فرق بينك وبينها، إلا أن البهائم قد تتنزه عن أمور أنت لا تتنزه عنها إذا ما أخذت بهذه البلايا من الخمر أو من المخدرات أو من الحشيش أو من غير ذلك. كيف يسعى في جنون من عقل. الخمر يجتنبها العقلاء، لماذا؟ لأنها خلاف المروءة. العقلاء حتى من غير المسلمين يجتنبون الخمر، لماذا؟ لأن الخمر تؤدي إلى فعل أمور قبيحة، والإنسان العاقل ينزه نفسه عن ذلك، خاصة ونحن أهل الإسلام نعلم ما جاء فيها من الوعيد. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة، يعني خمر الجنة. ثم قال بعد ذلك واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أمر بتقوى الله جل وعلا، تقوى الله عبادة عظيمة، واتقوا الله، وفي آيات كثيرة أمر الله جل وعلا بالتقوى. ما هي التقوى؟ هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا من أفضل تعاريف التقوى، وخلاصته أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، تعبد الله على بصيرة، لأن العبادة لله سبحانه وتعالى إن لم تكن على بصيرة كانت على جهل. والجاهل قد يأتي يعبد ربه فيعصيه، أو يظن أن هذا شيء يقربه إلى الله وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى، فيقول واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني ما اتصف قلب بتقوى الله جل وعلا إلا وصل إلى مراتب العبودية العالية. لأن أهل التقوى هم أهل الإيمان، الأنبياء هم أهل التقوى، الصالحون هم أهل التقوى، المؤمنون الصادقون هم أهل التقوى. فإذا سلك الإنسان مسلك التقوى وصل إلى مراتب عالية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى. فإذا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كما قال أهل العلم. من سلك مسالك الإيمان ولبس لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير، وصل إلى المراتب العالية من مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. وينزل الإنسان عن هذه المراتب بقدر نزوله عن هذه العبادة وهي عبادة التقوى لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التقوى ظاهرا وباطنا. قال إنما من يتق الله البطل، البطل الشجاع صاحب الهمة العالية هو صاحب التقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، في هذا في الأصل أن يكون قويا في إيمانه متقيا لربه جل وعلا. ثم قال بعد ذلك بعد أن أوصى بتقوى الله جل وعلا قال نعم قال ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع يعني ما جاء به الشرع. الله جل وعلا قال ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، أو من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فلا يوجد أصدق من خبر الله جل وعلا ومن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر لماذا يرد؟ أي خبر يأتيك لماذا يرد؟ يرد إما لأن صاحبه غير صادق كاذب، وإما بسبب الجهل، وإما العي. هذه الثلاثة الأمور يرد بها أي خبر، وهذه الثلاثة الأمور منتفية عن كلام الله جل وعلا وعن خبر كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. زحل أحد الكواكب السبعة، كواكب السبعة نظمها الناظم بقوله زحل شرى من ريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. هذه الكواكب السبعة أحدها زحل. فيقول اترك من ينظر إلى السماء ويريد بذلك التنفير ممن يسلك مسالك علم النجوم، فهذا أمر جاء التحذير منه. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد كما في الحديث. فهؤلاء الذين يربطون الأمور، لأن النجوم هذه لماذا خلقها الله جل وعلا؟ خلقها لثلاثة أمور لا غير. خلقها الله جل وعلا زينة للسماء، خلقها الله جل وعلا رجوما للشياطين، خلقها الله جل وعلا علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الذي يستعمل ما يسمى بعلم التنجيم في ربط الحوادث الأرضية بهذه النجوم فهذا أمر لا يجوز في شريعتنا. فيقول اترك هذه المسائل من الخرافات أو من الخزعبلات أو من النظر في الكواكب والنظر في النجوم ونحو ذلك، وخذ بالشرع الشرع الواضح. الله جل وعلا أنزل كتابه هداية للناس، وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هي كذلك هداية للناس. فيقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل أو يرصد في الليل زحل، قال حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. سبحان الله، الحيرة ما هي الحيرة؟ الحيرة توقف العقل عن الاستنباط وعن التفكير وعن الإدراك، يحتار فيقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، يعني اندهشت الأفكار في خلق الله جل وعلا وما أوجده في هذا الكون، آيات عظيمة سواء في ذلك الآيات الآفاقية أو الآيات النفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات عظيمة. لو نظر الإنسان إلى هذه الجبال وإلى الأشجار وإلى الأنهار وإلى السماء وإلى الأرض وإلى الدواب، آيات عظيمة وصنع دقيق، سبحان من أوجده وهو الخلاق العليم تبارك وتعالى. وإذا نظر إلى نفسه في سمعه وفي بصره وفي هيئته وفي توازن الأعضاء في جسده، وكيف أن الله تبارك وتعالى خلقه في أحسن تقويم، وهذه آية عظيمة يندهش منها العقل، هذه الخلايا الدقيقة التي تجري في هذه الأوردة الصغيرة والتي تنتقل من عضو إلى آخر، وتركيب بديع في جسم الإنسان، والله يتعجب الإنسان من هذا الخلق العظيم. فانظر في هذه الأمور التي تزيدك إيمانا، يقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، هدانا سبلنا، بين لنا الطريق. ولذلك نحن ندعوه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لأن هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي تنجي من عذاب النار، ولا يملكها أحد إلا الله جل وعلا. إن قدر الله جل وعلا عليك وكتب لك الهداية فلن يضلك الخلق ولو اجتمعوا كلهم، وإن لم يقدر لك هذه الهداية فلو اجتمع الخلق على أن يهدوك ما هدوك هداية التوفيق، لأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يسلك سبل الهداية، بيّن الله جل وعلا لك سبل الهداية، خلقك فسواك وصورك بأحسن صورة، وبيّن لك السبيل الذي يجب عليك أن تسلكه إلى الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن لك الحلال وبيّن لك الحرام وفصل لك في ذلك، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، تبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتفسر لفظة، وهذه كلها من التسهيل والتيسير الذي جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى لهداية الخلق، وهو جل وعلا القائل استهدوني أهدكم أو أهدكم، اطلبوا مني الهداية بحق وصدق. لكن الإنسان الذي يعرف نعم الله جل وعلا عليه ثم يسلك غير مسالكها، يعرف طريق الخير ويسلك طريق الشر، يعرف طريق الهداية ويسلك طريق الضلالة، كيف يوفق للهداية؟ فيقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، ترى الكائنات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، كيف الجاحد يجحد وجود الرب تبارك وتعالى وهو يرى هذه الآيات العظيمة، سواء الآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس أو الآيات الشرعية في كتاب الله جل وعلا وهو كلامه.